بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في صلاة الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى كيفية الصلاة في الكسوف، فقلنا إن الكلام في ذلك يقع في جهات. أولا يقع الكلام في أن هذه الصلاة من الصلوات ذات ركعتين أو أنها عشر ركعات. قلنا إن كثيرا من الروايات ذكر فيها أنها عشر ركعات وأربع سجدات، لكن لا دلالة فيها على أنها ليست بذات ركعتين، فإن المراد بالركعات فيها الركوعات في قبال السجود بقرينة ذكر السجود عشر ركعات وأربع سجدات. فالمراد من الركعات في هذه الروايات الركوعات، لا الركعة المشتملة على الفاتحة وعلى السجدة. فهذه الروايات لا تدل على خلاف ما ذكرناه، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه عبد الله بن ميمون القداح على ما تقدم، فإنها واضحة الدلالة على أنها ذات ركعتين، والسند تام على ما تقدم، ويؤكد ذلك صحيحة ركعة بعد ما ذكر سلام الله عليه الركعة الأولى خمس ركوعات وسجدتين. ذكر سلام الله عليه أنه يقوم ويأتي بما أتى به في الأولى، فيعلم أنها الركعة الثانية وتقدمها ركعة واحدة، وأيدنا ذلك بما بل دل على اعتبار فاتحة الكتاب في كل بيان على الاقتصار بفاتحتين، الفاتحة للركعة الأولى وللثانية، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يعني معلوم أن كل ركعتين فيه فاتحة الكتاب، ويجزي هنا فاتحة الكتاب مرة واحدة لكل ركعتين على ما يأتي. وأيضا التسميع، قول سمع الله لمن حمده بعد الركعة الخامسة دون بقية الركعات، فكأن الركعة الأولى تمت، فيأتي بما يأتي به في سائر الصلوات بعد تمامية الركعة ويقول قد سمع الله لمن حمده ويسجد. وذكرنا صحيحة الحلبي التي ورد في آخرها قول عليه السلام: ولا تقل سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها. قلنا باعتبار الظرفية الركعة التي تريد أن تسجد فيها، بل لعله يستفاد من ذلك أن المراد بالركعة المجموع من فاتحة الكتاب والسورة والركوع والسجود، فيقع السجود في هذه الركعة. ولكن هذا الاستظهار في غير محله، فإن المراد بالركعة في هذه الرواية في هذه السيئة والركوع جزما، بل والتعبير بكلمة فيها الدال على الظرفية لا بد فيه من ارتكاب نوع من التعبير، وقد ولد ذلك في غير موردين لاعتبار أنه يترتب هذا السجود على الركوع، فكأن هذا الركوع بل هو الموجب للإتيان بالسجدة، وقد سرها بذلك في غير واحد من الروايات في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قال عليه السلام: وترفع رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها، يعني في الركعة الخامسة التي تسجد فيها. أين هذا التعبير هنا؟ ف بل مع تسريه بالركعة الخامسة. وكذلك في صدر هذه الرواية هذه السيئة سيئة العلبي قال عليه السلام ثم يسجد في الخامسة يعني في الركعة الخامسة. فالمراد بالركعة هنا أيضا هو الركوع بلا إشكالين فالعمدة ما ذكرنا. بل رواية عبد الله بن ميمون القداح المؤكدة بصحيحة الرهط المؤيدة بما ذكرنا. إذن لا ينبغي الإشكال في أن هذه الصلاة صلاة ذات ركعتين. فلو شك بين الأولى والثانية مثلا حكم بفلان صلاته وأن هذه الصلاة باطلة لأن الصلاة ذات ركعتين لا يكون فيها وهم. وإذا شك في أعداد الركوع إن لم يتجاوز المحل يأتي به وإن تجاوز المحل لا يعتني به كما هو الحال في بقية أجزاء الصلاة. الكلام بله في بقية الجهات من جملة الجهات التي ينبغي التكلم بها أن هذه الصلاة على ما هو المعروف والمشهور ودلت عليه عدة من الروايات. هذه الصلاة فيها 10 ركوعات ونسب إلى ابن إدريس أنه ذهب إلى كفاية 8 ركوعات في كل ركعة يأتي ب4 ركوعات. استدل قدس الله نفسه على ما نسب إليه بالي استدل على ذلك استدل ولم يستدل عليه استدل على ذلك بروايتين أي بكفاية 8 ركوعات في هذه الصلاة. استدل بروايتين إحداهما رواية محمد بن خالد البرقي عن أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام أن علي عليه السلام صلى في كسوف الشمس 2 ركعات في 4 سجدات و4 ركعات قام فقرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم ركع ثم قام فدعا مثل 2 ركعات ثم سجد 2 سجدات ثم قام ففعل مثل ما فعل في الأولى في قراءته وقيامه وركوعه وسجوده سواء. فهذه الرواية دلت على أنه سلام الله عليه أمير المؤمنين سلام الله عليه صلى هذه الصلاة في 4 ركعات وفي 4 ركعات و4 سجدات في كل ركعة 2 سجدات. فالمجموع مجموع الركعتين يكون 8 ركعات. فركع 4 ركعات سجد 2 سجدات قام فعل مثل ما فعل في الأولى أيضا سجد 2 سجدات تشهد وسلم. هذه إحدى الروايتين. الرواية الثانية بالي ما رواه الشيخ قدس الله نفسه عن أحمد بن بالي عن محمد بن علي بن محبوب يعني بإسناده عن أحمد بن محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن المفصل بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال أبو عبد الله عليه السلام إن كسف القمر فخرج أبي عليه السلام وخرجت معه إلى المسجد الحرام فصلى 8 ركعات كما يصلي 2 ركعة و2 سجدات مثل بقية الصلوات التي يصلي 2 ركعة و2 سجدات هنا صلى 8 ركعات. هذه الرواية أيضا دلت على كفاية 8 ركعات ولي على خلاف بقية الروايات التي دلت على العشر. الشيخ الطوسي قدس الله نفسه على ما ذكره صاحب المسائل كأنه فهم المعارضة بين هذه الروايات ما أن بقية الروايات روايات مشهورة معروفة وصحيحة السند حمل هاتين الروايتين على التقية في مقام المعارضة لأنهما موافقان لقول بعض العامة وفي مورد المعارضة يحمل الخبر الموافق لهم على التقية ولكن لا نعرف لهذا بشان إذ لا تعارض بين الروايات. هذه الرواية هاتان الروايتان تدلان على كفاية 8 ركوعات وتلك الروايات ظاهرة في لزوم العشر فيكون هذه الرواية قرينة على أن الأفضل هو العشر، ولكن يجزي ثمان ركعات كما هو الحال في التسبيحات التي تقدم الكلام فيها، يعني إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر. إن قلنا بجواز التخيير بين الأقل والأكثر نلتزم بالتخيير، وإلا فيكون الواجب هو الأقل والأكثر يكون مستحبا، الزائد يكون مستحبا، فلا معارضة بين هاتين الروايتين وبقية الروايات حتى تهمل هاتان على التقية. حمل صاحب الوسائل قدس الله نفسه هذه الرواية على أنه سلام الله عليه الصادق سلام الله عليه لعله صلى صلاة أخرى غير صلاة الكسوف مقدما على صلاة الكسوف، هكذا يقول: أقول ويحتمل كون تلك الصلاة صلاة أخرى، وأنه سلام الله عليه صلى بعدها صلاة الكسوف لاتساع الوقت. أولا صلى صلاة فلنافلة ثم صلى صلاة الكسوف، هذا أيضا بعيد غاية، بل ظاهر كلام الراوي أنه سلام الله عليه صلى صلاة الكسوف بهذا الوقت، إن كسف القمر فخرج أبي عليه السلام وخرجت معه إلى المسجد الحرام فصلى ثمانية ركعات، ظاهره أنه صلاة الكسوف، وليست هناك صلاة أخرى غير صلاة الكسوف تكون نافلة. هذا الحمل إذن لا بجله، إذن بل لا بد من علاج آخر، ليس هنا معارضة بين الروايات. والذي بل يصح أن يقال في المقام أن هاتين الروايتين في نفسيهما مع قطع النظر عن المعارضة غير قابلتين للاعتماد عليهما، وذلك لضعف السند في كليهما. أما الرواية الأولى ففي سنده أبي المختري وهو وهب بن وهب الذي قيل فيه إنه أكذب من في البرية، كان رجلا كاذبا، بل كان من عمال بني العباس وله قضايا، رجل كاذب بل أكذب من في البرية فلا يعتمد على قوله. وأما الرواية الثانية ففي سنده المحسن بن أحمد وهذا لم يوثق، فلا موجب لرفع اليد عن ظهور بقية الروايات في وجوب عشر ركعات ما أن هذا من المتسالم عليه بين الفقهاء وأن الواجب هو ذلك. هذه هي الجهة الثانية من الكلام. الجهة الأخرى بالنسبة إلى القراءة، لا ينبغي الشك في جواز قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة من هاتين الركعتين خمس مرات، وقراءة سورة تامة بعد كل فاتحة. هذا مما لا ريب فيه ودلت عليه عدة من الروايات، منها صحيحة ركع، قال عليه السلام: تبدأ فتكبر بافتتاح الصلاة ثم تقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الثانية ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الثالثة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الرابعة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الخامسة، فإذا رفعت رأسك قلت سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين بله ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى. فهذه الرواية واضحة يعني صريحة الدلالة على جواز ذلك أن يقرأ فاتحة الكتاب خمس مرات وكذلك السورة خمس مرات، ففي مجموع الركعتين يكون عشر مرات. هذا لا إشكال فيه، كما لا إشكال في جواز تقسيم سورة واحدة على مجموع الركعات الخمس، فيقرأ فاتحة الكتاب مرتان ويقسم سورة واحدة على هذه الركعات. أيضا دل عليه عدة من الروايات، منها هذه الروايات التي ذكرناها الآن، قال عليه السلام: قال قلت بإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها بينها قال عليه السلام أجزأه أم القرآن في أول مرتين، فيجوز له أن يقرأ أم القرآن فاتحة الكتاب أول مرة ويقسم السورة الواحدة، بل يقسم السورة الواحدة على الركعات. هاتان السورتان من كيفية صلاة الآيات مما لا ينبغي الشك فيه، دلت عليه هذه السيئة سيئة ره وغير سيئة ره. وهل يجوز تفريق السورة إلى ركعتين أو إلى ثلاث ركعات، فيقرأ فاتحة الكتاب مثلا ثم يقرأ نصف سورتين، يركع فيقوم يقرأ النصف الثاني مثلا فيركع، أو يقسم السورة إلى ثلاث فيقرأ في ثلاث ركعات هذه السورة، هل هو جائز أو لا؟ المعروف والمسؤول والجواب أنه لا ينحصر التقسيم بالخمس، بل يجوز التقسيم بأقل من خمس، نصفين أو أثلاثان، ولكن نسب إلى الشهيد قدس الله نفسه القول بعدم الجواز، وأن الذي يعتبر في هذه الصلاة أحد الأمرين المتقدمين، إما أن يكرر فاتحة الكتاب في كل ركعتين مع السورة، أو يقسم سورة واحدة على جميع الصلوات. إن صحت هذه النسبة بل فالحكم غير صحيح جزما، يعني لا يمكن المساعدة على ذلك، وذلك لدلالة صحيحة الحلبي وصحيحة علي بن جعفر على جواز ذلك، دل على ذلك صريحا. أما صحيح الحلبي محمد بن علي بن الحسين بإسناد عن الحلبي أنه سأل أبو عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف، كسوف الشمس والقمر، قال عليه السلام عشر ركعات وأربع سجدات، يركع خمسا ثم يسجد في الخامسة، ثم يركع خمسا ثم يسجد في العاشرة، وإن شئت قرأت سورة في كل ركعتين، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعتين. فدلت هذه السيئة على جواز قراءة نصف سورة في كل ركعتين، فمجموع السورة يكون في ركعتين لا في خمس. وأما سيئة علي بن جعفر قال عن السلام بعد قال وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف وهل يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب، قال عليه السلام إذا ختمت سورة وبدأت بأخرى فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن قرأت سورة في الركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب. دلت صريحا على جواز قراءة سورة في ركعتين أو في ثلاث ركعات يقرأ ثلث السورة. إذن ما ذكره الشهيد قدس الله، يعني ما نسب إليه، بل ما نسب إلى الشهيد قدس الله نفسه من عدم جواز ذلك، وأنه بل لا بد من تفريق سورة واحدة على خمس ركوعات لا نعرف له وجها، بل الصحيح جواز التفريق بأي نحو كان، من التثليث أو التنصيف أو التربيع أو التخميس على ما هو منصوص. ثم إنه إذا قرأ إذا أتم سورة، لو فرضنا أنه أتم السورة في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية أو الثالثة، فهل يجب عليه قراءة الحمد بعد ذلك، إعادة فاتحة الكتاب مرة ثانية أو لا يجب؟ المعروف والمشهور هو الوجوب، إنه كل ما أتم السورة بالنسبة إلى الركعة التي بعدها بعد هذه الركعة، يعني القراءة قبل الركوع لا بد فيها من فاتحة الكتاب. خالف في ذلك على ما نسب إليه ابن إدريس، مخالفة ابن إدريس في هذا الأمر لا في الأمر الأول، خالف ابن إدريس على ما نسب إليه فجوز عدم قراءة الفاتحة حتى فيما إذا أتم سورة. فلو فرجنا أنه يعني اكتفى بقراءة فاتحة الكتاب مرة واحدة في أول الركعة وبعد ذلك أتم السورة، أو لم يتم السورة لم يوجب قراءة فاتحة الكتاب. فالنسب إليه أنه استند في ذلك إلى أن مجموع هذه الركعات ركعة واحدة على ما قلنا، وهذه الصلاة من الصلوات ذات ركعتين، وكل ركعة من الصلاة لا يجب فيها إلا فاتحة الكتاب مرة واحدة، فلا يجب إعادة فاتحة الكتاب مرة ثانية. هذا واضح الدرس. فإن الروايات الواردة في المقام صريحة الدلالة على وجوب إعادة فاتحة الكتاب في سعية الرأس وغير سعية الرأس. قال عليه السلام إن قرأت سورة في كل ركعة فقرأ فاتحة الكتاب، فإن نقصت من السور شيئا فقرأ من حيث نقص ولا تقرأ فاتحة الكتاب. بالي وغير ذلك از روایاتنا تدل على ذلك متعدده، انه دلت انه اذا تمت السوره بعد ذلك لا بد من اعاده فاتحه الكتاب. فما ذكره قدس الله نفسه من انها في حكم ركعه واحده ويجتزى فيها بقراءه فاتحه الكتاب مره واحده اجتهاد بمقابله النفس. والشهيد قدس الله نفسه في الذكرى ذكر أنه إن احتج ابن إدريس برواية عبد الله بن سنان إن احتج بهذه الرواية والرواية بهذه رواة عن الصادق عليه السلام، يعني الشهيد في الذكرى، رواة عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى ركعتين فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع. لم يذكر هنا فاتحة الكتاب. بعدما رفع رسول الله صلى الله عليه رأسه من الركوع قرأ سورة ثم ركع، فعل ذلك خمس مرات قبل أن يسجد، ثم سجد سجدتين ثم قام في الثانية ففعل مثل ذلك، فكان له 10 ركعات و4 سجدات. قال الشهيد قدس الله نفسه إن استند ابن إدريس في قوله بعدم وجوب قراءة فاتحة الكتاب حتى فيما إذا أتم السورة إن استند بهذه الرواية، فالجواب أن هذه الرواية غير ناظرة إلى ترك فاتحة الكتاب، بل ناظرة إلى الإتيان ب5 سور في 4 ركعات، وذاك حكم ثابت من الخارج أنه لا بد في كل ركعة من فاتحة الكتاب. يعني حسب تبع المطلب هذا يعرفه كل إنسان أن كل ركعة فيه فاتحة الكتاب فيما إذا أتم السورة غاية الأمر، دل الدليل على جواز التفريق بغير فاتحة الكتاب، فهذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها. هكذا أجاب الشهيد قدس الله نفسه. والأولى أن يجاب، أولا إن هذه الرواية ضعيفة السند جدا، فإن صاحب الهدايق قدس الله نفسه يقول لما نجد هذه الرواية لا في الوافي الذي هو متكفل يعني ملتزم بذكر الروايات الكتب الأربعة بأجمعها، ولا في الوسائل الذي يذكر بأكثر من ذلك، ولا في البهار المجلسي لم يذكر الذي هو يذكر أزيد مما ذكره صاحب الوسائل. فلا ندري أن الشهيد قدس الله نفسه روى هذه الرواية عبد الله بن سنان بأي طريق وفي أي كتاب، فالرواية مرسلة وغير قابلة للاعتماد عليها، ألا أن دلالتها على جواز ترك فاتحة الكتاب ضعيفة كما ذكره الشهيد، فإنه لم يذكر فاتحة الكتاب حتى في الركعة الأولى. هكذا قال في هذه الرواية. بله. قال إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى ركعتين فقرأ سورة ثم ركع، فأين الفاتحة؟ من الأول لم يذكر فاتحة الكتاب، لأنه ذكر فاتحة الكتاب في الركعة الأولى ولم يذكر في الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، فيعلم أن الرواية غير ناظرة إلى فاتحة الكتاب بل ناظر إلى الخصوصيات الأخرى التي بها تمتاز هذه الصلاة عن بقية الصلوات. وأما فاتحة الكتاب فلزومها مما لا ريب فيه، فالرواية غير ناظرة إلى جواز ترك فاتحة الكتاب فهي غير قابلة للاعتماد عليها، فما ذكره ابن إدريس ضعيف جدا. والروايات أسفل المعتبرة واضحة الدلالة على لزوم إعادة فاتحة الكتاب فيما إذا أتم السورة وفيما إذا لم يتم، بعد الركعة الأخرى يأتي بما نقص، يعني يشرع من حيث قتل.